بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده وصلاة على رسوله وسلاما ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فهذا لقاؤنا العاشر من لقاءات التعليق على كتاب الدرر البهية في شرح المنظومة البيقونية للعلامة بدر الدين الحسني رحمه الله تعالى. قال النوع الرابع والعشرون: المعلل. وأحيانا يسمونه المعل، وأحيانا يسمونه المعلول، وهذه كلها تعبيرات مترادفة أصلها من المفعول بأية صيغة من الصيغ، يعني وقع فيه علة. قال البيقوني رحمه الله تعالى: وما بعلة غموض أو خفاء، معلل عندهم قد عرفا. قال الشيخ: وذكره بقوله وما، أي والحديث الذي يلتبس بعلة كائنة غموض أو خفا، عطف تفسير. فالعلة عبارة عن أسباب خفية غامضة قادحة في صحة الحديث. القوادح التي تقدح في الحديث سواء في السند أو في المتن تنقسم إلى قسمين من حيث الظهور وعدم الظهور: علة ظاهرة وعلة خفية. فخص العلة الخفية بهذا الاسم، القادح الخفي خصوه باسم العلة، بخلاف القادح الظاهر فلم يطلق عليه اسم العلة. وذلك والله أعلم، لأن العلة تكون شيئا لا يظهر لأي أحد، فإذا ظهر لا يكون علة. قال: فالعلة عبارة عن أسباب خفية غامضة قادحة في صحة الحديث، وتدرك العلة بتفرد الراوي. إذا تفرد الراوي فإن ذلك سبيل من سبل الكشف عن علة الحديث، وبمخالفة غيره له، مع قرائن تنبه العارف على إرسال في الموصول أو وقف في المرفوع أو دخول حديث في حديث أو وهم واهم أو غير ذلك. هذه كلها أمثلة لما يقع من العلل في حديث من الأحاديث. راو تفرد، فنبحث في حال هذا الراوي هل تعديله يتحمل أن يتفرد بالحديث ويكون الحديث مع تفرده صحيحا؟ أحيانا، وأحيانا يقدح فيه تفرد هذا الراوي به. كذلك بمخالفة غيره له، إذا خالفه غيره نشأ عن ذلك الإيه؟ الظن بأن في الحديث علة من العلل، وهذا يصدق كثيرا. مع قراء تنبه العارف على إرسال في الموصول، يكون أصل الحديث مرسلا، ويأتي هذا الراوي الثقة فيرفع الحديث ويصله، فيتنبه المحقق إلى أن ذلك عيب في الحديث، أصله الإرسال وهذا الراوي وصله، فيقول هذا وصل مرسل، فهذا إيه؟ فهذه علة من العلم. أو وقف في المرفوع، يكون أصل الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الراوي وقف به على الصحابي. أو دخول حديث في حديث، يقول هذان حديثان دخل أحدهما في الآخر، وهذه اللفظة لم يروها فلان يعني الشيخ وإنما رواها فلان، فأدخل هذا الراوي يعني الطالب حديثين في حديث واحد. قال: أو وهم واهم، أن يهم الراوي يعني يخطئ ويغلط في حديث من الأحاديث أو غير ذلك، بحيث يغلب على ظنه، يعني على ظن المحقق، ذلك القادح فيحكم به، يعني يجتهد، هو مجال من مجالات الاجتهاد، ولذلك لا يتمكن منه إلا القوي جدا في هذا العلم. فيغلب على ظنه، يعني يترجح لديه أن هذه علة فيحكم بها، أو يتردد فيتوقف فيه، يعني تعرض الشبهة فيظل يلتمس لها القرائن، فينتج أمر من أمرين، إما أن يرجح عنده أحد الأمرين فيكون هذا إيه؟ هذا منوطا به الحكم، وإما أن يستوي الأمران فلا يستطيع الترجيح بينهما. وكل ذلك مانع من الحكم بالصحة، لما وجد ذلك القادح فيه من الحديث، سواء توقف أو إيه أو حكم بأن هذه علة، هذا يمنع المحقق من أن يقول إن هذا الحديث حديث صحيح. والطريق في معرفة علة الحديث، يعني كيف نتعرف على العلة ابتداء، أن تجمع أسانيده المختلفة فتنظر في اختلاف رواته وحفظهم وإتقانهم. قال ابن المديني: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يبن خطأه، فما كان فيه ما تقدم فهو معلل، كذا عبر به العراقي. إذن في البداية نعمل عملية بحث، تفتيش، اعتبار بتعبير أهل الحديث، وهو جمع طرق الحديث، وننظر في هذه الطرق كل راو منهم أسند عن راو، فنتأكد من وافقوا هذه الطريق ومن خالفوها، ثم إذا وصلنا في النهاية إلى متن الحديث نقارن متن حديث كل إسناد بالمتن الذي جاءت به الأسانيد الأخرى، هنا نعرف على ماذا اجتمعوا وفيما افترقوا، وننظر في قوة المجتمعين وقوة من فارقوه، وهنا يتبين لنا من هو الصواب ومن هو الخطأ. وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم، أي عند المحدثين، عندهم قد عرف، قد عرف أي اشتهر بهذا الاسم، وعلم من تعريف العلة بما تقدم أنه حديث فيه أسباب خفية طرأت عليه فأثرت فيه، أي قدحت في صحته، كذا للعراقي. وهنا يشير إلى أمر في غاية الأهمية، ألا وهو أن العلة تنقسم إلى قسمين: علة قادحة، لأنه قال هنا إيه؟ تؤثر فيه، وهناك علة غير قادحة أي لا تؤثر، كن في الحديث علة، ومع هذا نحكم بأن الحديث صحيح، كمثل ما سيأتي معنا من أن يكون الراوي ثقة ويخطئ فيرفع الحديث عن ثقة وهو في الأصل عن ثقة آخر، في النهاية نعم هذا إيه؟ هذا خطأ من الراوي، ولكن الحديث في النهاية صحيح، لأن هذه العلة لا تؤثر لما انتقل من ثقة إلى ثقة مثله. وأما العلة القادحة فهي التي تؤثر، يبقى إما علة قادحة وإما علة غير قادحة، كما أن العلة نفسها تنقسم إلى ظاهرة وخفية، وقد أشرنا إلى ذلك فيما مضى. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وأحسن منه، يعني أحسن من قول العراقي، عراقي شيخي، أن يقال هو حديث ظاهره السلامة، اطلع فيه بعد التفتيش على قادح، اطلع فيه بعد التفتيش على قدح، يعني عبر بعبارة أخرى أدت نفس مضمون كلام الإمام العراقي رحمه الله. وعندي أن تعبير العراقي أفضل. لماذا؟ لو تأملناه قال: حديث فيه أسباب خفية، حديث فيه أسباب خفية، هذا بالضبط يساوي كلمة حديث ظاهره السلامة. كلمة ظاهره السلامة يعني باطنه ليس كذلك، فهذا معنى كلمة أسباب خفية، طرأت عليه فأثرت فيه. أما ابن حجر فيقول: اطلع فيه بعد التفتيش على قادح فأثرت فيه، أي قدحت في صحته. اطلع فيه بعد التفتيش على قادح، عبارة تساوي نفس العبارة، عبارة تساوي نفس العبارة، لكن العبارة المباشرة أولى من العبارة التي يفهم من مخالفتها بعض الكلمات، بمعنى إن كلام العراقي كلام مباشر، أسباب خفية طرأت فأثرت، قدحت في صحة الحديث. أما الحافظ ابن حجر يقول: حديث ظاهره السلامة، يعني افهم أنت أنه إيه من الباطل ليس كذلك. اطلع فيه بعد التفتيش على قادح، نفس العبارة، يعني المؤدى المعنى واحد، ولكن المعنى المباشر في كلام العراقي أولى من المعنى غير المباشر في كلام ابن حجر. قال: واعلم أن العلة الخفية تجيء في الإسناد وتقدح في صحة المتن وقد لا تقدح. العلة كما قلنا منها ظاهر ومنها خفي. الظاهر مثل أن يكون الحديث منقطع، أو يكون الحديث مرسل، أو يكون الحديث فيه راو ضعيف، هذه علل، ولكن علل إيه؟ ظاهرة واضحة. العلة الخفية قال: تجيء في الإسناد، يعني تكون موجودة في الإسناد، ممكن تقدح في المتن وممكن لا تقدح. لماذا؟ تقدح في هذا الإسناد وهذا المتن له إسناد آخر، فإذا في هذه الحالة لا تقدح في المتن. وأيضا العلة قد تكون قادحة وقد تكون غير قادحة، فالقادحة كقطع متصل، كل حديث أصله موصول وجاء هذا الراوي فقطعه، ووقف مرفوع، أن يكون أصل الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي آخر فيرويه ويقف به عند الصحابة، وغيرهما من موانع القبول وغيرها، كحديث يعلى ابن عبيد عن الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار. فهذا إسناد متصل بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط، فهو معلل غير صحيح، والمتن صحيح، المتن صح عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا من أكثر من طريق. لكن هنا هذا الإسناد فيه علة، أين العلة؟ في قوله عمرو بن دينار، عمرو بن دينار لما الثوري يروي ليصل إلى ابن عمر قال عن عمرو بن دينار: وإنما هو أخوه عبد الله ابن دينار، يعني أبدل راويا براو آخر. هكذا رواه الأئمة من أصحاب الثوري، فوهم يعلى الحافظ. يبقى الحافظ هنا أبو يعلى هو الذي إيه؟ هو الذي يعلى بن عبيد هو الذي أخطأ. كيف عرفنا هذا الخطأ؟ الثوري شيخ له أكثر من إيه؟ أكثر من طالب، طلابه جميعا يقولون عن عبد الله بن دينار، وأما يعلى هو الوحيد الذي يقول عن عمرو بن دينار، فعرفنا هنا خطأ المخطئ بإيه؟ بالاطلاع على الطرق الأخرى عن هذا الشيخ. قال: فأبدل عبد الله بأخيه، وهما ثقة، هل يقدح هذا في الحديث؟ لا يقدح. لأنك في البداية شككت هل صح الحديث أم لم يصح، فاطلعت على أن الراوي المبدل هو أيضا ثقة، فصح عندك أنه الشك غير مؤثر. ورواه عن عبد الله جماعة. حتى إن الحافظ أبا نعيم أفرد طرقه من جهة عبد الله خاصة، فبلغت عدة رواته عنه 50. وكذا لم ينفرد به عبد الله، فقد رواه مالك وغيره من حديث نافع عن ابن عمر، والله أعلم. الإمام مالك روى هذا الحديث الموطأ، وإن كان الإمام رحمه الله لا يقول بمقتضى أو بمعنى هذا الحديث، حديث البيعان بالخيار، يعني خيار الإيه المجلس، لا يقول به مالك، وإنما رواه وله إيه وله فيه قول آخر من ناحية المعنى. إذا تأكد لدينا الآن أن الحديث من رواية عبد الله، وقد صح بهذه الرواية. وأما في إسناد يعلى ابن عبيد فإنه إيه رواه عن عمرو، فهذه علة في الإيه في الحديث. وماذا يقول المحقق إذا وقف على هذا؟ يقول لم يصح عن عمرو، لم يصح عن عمرو، وإنما هو عن عبد الله، ويقول هذه علة في الحديث ولكنها لا تقدح. تنبيهات: الأول، قد تقع العلة في المتن فتقدح فيه، ومثل العراقي لذلك بمن فرد به مسلم في صحيحه من رواية الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن قتادة أنه كتب إليه يخبره عن أنس بن مالك أنه حدثه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وروى مالك في الموطأ عن حميد عن أنس قال: صليت وراء أبي بكر وعمر وعثمان، فكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وزاد الوليد بن مسلم عن مالك به: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عبد البر: وهو عندهم خطأ. وحديث أنس قد أعله الشافعي رضي الله عنه فيما ذكره البيهقي في المعرفة عنه أنه قال في سنن حرملة جوابا لسؤال أورده: فإن قال قائل قد روى مالك كذا وكذا فذكره، قال الشافعي: قيل له قد خالفه سفيان ابن عيينة والفزاري والثقفي وعدد لقيتهم 7 أو 8 متفقين مخالفين له. هؤلاء 7 أو 8 اتفقوا في مخالفة من؟ في مخالفة في مخالفة نعم. قال: والعدد الكثير أولى بالحفظ من واحد. ثم رجح روايتهم بما رواه عن سفيان عن أيوب عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. قال الشافعي: يعني يبدأون بقراءة أم القرآن قبل ما يقرأ أو ما يقرأ بعدها، ولا يعني أنهم يتركون بسم الله الرحمن الرحيم. قال الدارقطني: هذا هو المحفوظ عن قتادة وغيره عن أنس. قال البيهقي: وكذلك رواه أكثر أصحاب قتادة عنه وعن غيره عن أنس. قال: وهكذا رواه إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة وثابت البناني عن أنس. والآن يجمع الطرق، فيقول: سواء ذهبنا من طريق قتادة فإننا نرى الرواية على غير هذا، أو ذهبنا من طريق ثابت رأينا الرواية على غير هذا. قال: وممن رواه عن قتادة هكذا أيوب السختياني وشعبة وهشام الدستوائي وشيبان ابن عبد الرحمن وسعيد ابن أبي عروبة وأبو عوانة وغيرهم. قال ابن عبد البر: فهؤلاء الحفاظ أصحاب قتادة ليس في روايتهم لهذا الحديث سقوط بسم الله الرحمن الرحيم من أول فاتحة الكتاب. يعني غاية ما ذكروه أنهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، فكأن الراوي فهم أنه طالما يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين أنه لا يسمي، فصرح بذلك كأنه من كلام أنس. وفي الحقيقة كل الرواة عن أنس ممن أخذ هذا الطالب عن شيخه مثلما أخذوهم لا يقولون هذا، وإنما إيه؟ وإنما يقولون يفتتح القراءة ببسم الله الرحمن، لا ينص على مسألة سقوط الإيه؟ على سقوط البسملة. قال: أي وإنما ظن بعض رواته أن معنى قول أنس يستفتحون بالحمد لله أنهم لا يبسملون، فرواه على ما فهمه بالمعنى وهو مخطئ في فهمه. فإذا هنا الاختلاف على من؟ الاختلاف على قتادة. الأوزاعي يروي عنه هذا، وغير الأوزاعي يروي خلافه، والآفة فيه من الوليد. قال العراقي: ومما يدل على أن أنسا لم يرد بذلك نفي البسملة ما صح عنه من رواية أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال: سألت أنس بن مالك أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح بالحمد لله رب العالمين أو ببسم الله الرحمن الرحيم؟ فقال: إنك لا تسألني عن شيء ما أحفظه، وما سألني عنه أحد قبلك. رواه أحمد في مسنده، وابن خزيمة في صحيحه، والدارقطني وقال هذا إسناد صحيح. قال البيهقي في المعرفة: في هذا دلالة على أن مقصود أنس ما ذكره الشافعي. انتهى. ما معنى هذا الكلام؟ معناه استدل بهذه الرواية على أن أنس لما ذكر يستفتحون بالحمد لله لم يكن مقصوده نفي البسملة، وإنما مقصوده أن الذي كنا نسمعه منهم هو الحمد لله رب العالمين، ولم يكن ذلك منه نص على إيه؟ على نفي البسملة أو إسقاط البسملة. الثاني يعني من التنبيهات: قد يطلق بعض أهل الحديث العلة على مخالفة لا تقدح، كإرسال ما وصله الثقة الضابط إذا كان المرسل دونه أو مثله وانتفى الترجيح. يعني عندنا ثقة في مقابلة ثقة آخر أو أوثق منه، ثقة وفي الجانب الآخر ثقة أو من هو أعلى من الثقة، وكلاهما يروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما وصله والآخر قطعه، أحدهما رفعه والآخر وقفه، وانتفى الترجيح عند المحقق، لا يستطيع أن يرجح واحدا من الأمرين، فيقول فيه علة، ولا تكون هذه العلة قادحة، ولا تكون هذه العلة قادحة، يعني يشير بذلك إلى أنه وقعت مخالفة فقط، يعني ينبه من يأتي بعده إلى أن هنا مخالفة، ففلان خالف فلان، لكن هل هذه المخالفة قادحة؟ لا، طالما أن هذا ثقة وهذا ثقة، كما قلنا غير مرة، ليس كلام أحدهما بأولى من الآخر، فنقبل واحدا ونرد الآخر. حتى قال: من الصحيح ما هو صحيح معلل، كما قال آخر: من الصحيح ما هو صحيح شاذ. هذا معناه، يعني من الصحيح ما تقع فيه علة ولكنها غير قادحة. الثالث: سمى الترمذي النسخ علة، يعني يشير إلى أن في هذا ما يؤخذ على الحديث فلا يعمل به، فأشرك النسخ في اسم الإيه؟ العلة. قال: فإن أراد أنه علة في العمل للعلة الاصطلاحية فمسلم، لأن العلة الاصطلاحية مقتضاها أن يطعن في صحة الحديث، وهو صحيح لا مطعن فيه، وإنما المطعن من ناحية العمل به، فهو حديث صحيح ثابت عمل به فترة مثلا من الزمان كما هو مقتضى أنه منسوخ، ثم إنه صار لا يعمل به لحديث آخر، فتركه ليس لضعفه، وإنما تركه لأنه إيه؟ ألغي العمل به وأمرنا أن نصير إلى غيره. فمن ناحية العمل هو معلول، يعني لا يعمل به، ومن ناحية الصحة هو صحيح، نفهم من خلاله أن ذلك الحكم الذي أتى به كان موجودا في التشريع في وقت من الأوقات. وهل هذا يفيد؟ طبعا يفيد، يفيد في أمور أخرى كثيرة، يفيد في إقرار الحكم الموجود، فإنك إذا لم تعلم بأن ذلك منسوخ ربما اشتبه عليك أن تعمل بهذا أو لا تعمل به فتعمل بالآخر، فيبقى التعارض موجود، فلما جاء النسخ حل الإشكال. طيب، ويفيد أيضا في معرفة مراحل التشريع، التشريع تم أولا بكذا ثم بكذا، وما ينبني على ذلك من فوائد عظيمة. سمى الترمذي النسخ علة، فإن أراد أنه علة في العمل للعلة الاصطلاحية فمسلم، يعني لا أنه أراد العلة الاصطلاحية فهذا إيه؟ كلام مسلم، لأن في الصحيحين فضلا عن غيرهما من كتب الصحيح الكثير من المنسوخ، بل صحح هو نفسه من ذلك جملة، فتعين لذلك إرادته أنه علة في العمل، ولذلك يقولون صحيح وليس عليه العمل، لأنه عارضه ما هو أقوى منه أو نسخه ما جاء بعده وهكذا. وهذه الكلمة مشهورة جدا في كلام الترمذي خاصة. الرابع: قد يطلق اسم العلة على غير ما قدمناه، كالكذب والغفلة وسوء الحفظ ونحوها، يقال فيه علة، ويبينون العلة كذب فلان، فيه علة، والعلة غفلة فلان، وهكذا. لماذا؟ يعني كاسم العلة اسم إيه؟ اسم عام، قد يستعمل بالمعنى اللغوي وقد يستعمل بالمعنى الاصطلاحي، فاستعماله بالمعنى اللغوي يشمل كل هذه الإطلاقات. الخامس: هذا النوع من أغمض الأنواع وأدقها، نوع الاطلاع على العلة الخفية القادحة، العلة الخفية القادحة. لماذا؟ لأن ظاهر الحديث السلامة منها. قال: ومن ثم لم يتكلم به إلا الأئمة، لم يتكلم بمسألة المعلول والعلة والمعلل إلا إيه؟ إلا الأئمة الجهابذة، يعلى ابن المديني والإمام أحمد وغيرهما والله أعلم. ذلك لأنه يحتاج إلى ما يشبه الإحاطة، لا نستطيع أن نقول يحتاج للإحاطة بكل ما روي، لأنه لا يحيط بالسنة كلها كما يقول الشافعي رحمه الله، إلا نبي هو الذي يحيط بالسنة كلها، لكن ما من إنسان إلا ويخفى عليه شيء من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فكلما اتسعت الدائرة بالنسبة لاطلاع العالم يستطيع أن يكتشف الحديث وما يكون فيه من علة أو خلوه من العلة، لأجل أن المسألة تتعلق بالإيه؟ بجمع الطرق. قال النوع الخامس والعشرون المضطرب. قال البيقوني رحمه الله: وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن. قال الشيخ: وذكره بقوله وذو، أي والحديث الذي هو صاحب اختلاف سند أو اختلاف متن يسمى مضطرب بكسر الراء، مضطرب، اضطرب يضطرب فهو مضطرب، وهو نوع من المعلل لأنها علة تقع أيضا في الحديث سواء في السند أو في المتن. ثم بين أنه يدعى بذلك، أي يسمى عند أهيل أي أهلي، وصغره للوزن، كلمة أهيل على وزن فعيل تصغير أهل، صغره للوزن يعني حتى يستقيم وزن بحر الشعر في البيت. وأل في الفن عند أهيل الفن، الأل هنا للعهد أي الفن المعهود الذي هو علم الحديث. طبعا العهد هنا هو العهد الذهني، يعني لأن ليس له ذكر في الكلام فيما سبق، وإنما لارتباطه بسياق الكلام، وهو أن الإيه؟ أن الذهن يعلم أن الكلام في علم الحديث. وحاصل ما فيه أنه ما اختلف راويه فيه، فرواه مرة على وجه ومرة على وجه آخر مخالف له بهذا اضطراب، كأنه لا يثبت على قول فيروي قولا وثانيا وثالثا، وهكذا إن اضطرب فيه راويان فأكثر، واحد يروي على وجه والآخر يروي على وجه آخر، ولا يثبت قول واحد منهما على الآخر، فرواه كل واحد على وجه مخالف للآخر. وإنما يسمى مضطربا إذا تساوت الروايتان المختلفتان في الصحة بحيث لم تترجح إحداهما على الأخرى. أما إذا ترجحت إحداهما بكون راويها أحفظ أو أكثر صحبة للمروي عنه أو غير ذلك من وجوه الترجيح، فإنه لا يطلق على الوجه الراجح وصف الاضطراب ولا له حكمه، والحكم حينئذ للوجه الراجح. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن الاضطراب إذا وقع فهو ينتهي إلى واحد من اثنين: إما أنك تصل في النهاية لترجيح قول على قول فهذا لا يسمى مضطربا، وإنما يقال فيه الصواب كذا وما خالفه يكون خطأ، والثاني أن يظل الشك قائما في أيهما المحق وأيهما الإيه وأيهما المبطل، ولا يترجح عندك واحد من الأمرين، فأنت الآن أيضا مضطرب في الحكم متردد، ماذا ترجح من الأمرين على الآخر في هذه الحالة؟ تسميه مضطربا وتتوقف في روايته. إذن خلصنا إلى أن المضطرب هو ما حصل اختلاف في سنده أو في متنه ولم يترجح لنا واحد من القولين أو الأقوال. قال: ومثل العراقي للاضطراب في السند بما رواه أبو داود وابن ماجه من رواية إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو بن محمد بن حريث عن جده حريث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليجعل شيئا تلقاء وجهه. الحديث. وفيه: فإذا لم يجد عصا ينصبها بين يديه فليخط خطا. قال: وقد اختلف فيه على إسماعيل، يعني ابن أمية، يعني ابن أمية، اختلافا كثيرا، فرواه بشر ابن المفضل وروح ابن القاسم عنه هكذا عن أبي عمرو بن محمد بن حريث. طيب، ورواه سفيان الثوري عنه عن أبي عمرو ابن حريث عن أبيه عن أبي هريرة، يعني بإسقاط محمد. ورواه حميد بن الأسود عنه عن أبي عمرو ابن محمد ابن عمرو بن حريث عن جده حريث ابن سليم عن أبي هريرة. ورواه وهيب بن خالد وعبد الوارث عنه عن أبي عمرو ابن حريث عن جده حريث. ورواه ابن جريج عنه عن حريث ابن عمار عن أبي هريرة. ورواه زواد ابن علبة الحارثي عنه عن أبي عمرو بن محمد عن جده حريث ابن سليمان. فحكم غير واحد من الحفاظ باضطراب سنده، لكن صححه بعضهم ترجيحا للرواية الأولى، بل قال الحافظ ابن حجر: هذه كلها قابلة لترجيح بعضها على بعض، والراجحة منها يمكن التوفيق بينها. قال: والحق أن التمثيل لا يليق إلا بحديث لولا الاضطراب لم يضعف، وهذا الحديث ليس كذلك، فإنه ضعيف بدونه، لأن شيخ إسماعيل مجهول. هنا ثلاثة أشياء. الشيء الأول أن الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول: الأولى أن نأتي بحديث لا يكون المطعن فيه إلا مسألة الاضطراب. وأما هذا الحديث الذي أتوا به على كمثال للمضطرب هو أصلا ضعيف من جهة أخرى، فنقول تعليقا على هذا: إن العلماء لا يشترطون الصحة في المثال بمعنى مطابقته للنظرية التي يريدونها. يعني هنا حكم ومثال، لا يشترط أن يكون المثال على وفاق الحكم تماما، وإنما المثال يؤتى به للتوضيح. ولذلك مثلا في أصول الفقه، كذلك هنا في أصول الحديث، مثل هناك في أصول التفسير، يأتون بمثال يشرحون به القاعدة، وقد يكون المثال في نفسه غير صحيح. لكن وضح الآن المقصود، أن هذا الراوي قال عن فلان، والراوي الآخر خالف فقال بل عن فلان، والراوي الثالث خالف فقال بل هو عن فلان، وظلوا يختلفون فيما بينهم ولا مرجح لديك. القاعدة لها دليل ولها مثال، لكن ضعف المثال لا يدل على ضعف القاعدة، لما أن القاعدة لها أمثلة كثيرة. التقصير ممن أتى بهذا المثال، التقصير الآن ممن أتى بهذا المثال مع وجود غيره، وهذا يعني كررناه كثيرا، إن يمكن أن يكون الذي يستدل للكلام هو الذي أخطأ، ولكن الكلام في صواب في حقيقته صحيح. فهنا المثال هو الذي عليه التعليق، ولكن هو في الأصل إيه؟ في الأصل القاعدة صحيح. نعم. قال: ومثال الاضطراب في المتن. الاضطراب هناك كان في اسم الراوي واسم من رووا عنه، واسم من إيه؟ من رووا عنه، هل روى عن أبيه، هل روى عن جده، هل هو فلان أو فلان. فهذا كله كلام في السند. قال: ومثال الاضطراب في المتن حديث فاطمة بنت قيس قالت: سألت أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة، فقال: إن في المال حقا سوى الزكاة. هذا الحديث مثبت، إن في المال حقا سوى الزكاة، يعني يثبت الزكاة ويثبت شيئا زائدا عنها. قال العراقي: فهذا حديث قد اضطرب لفظه ومعناه. إذا لا يتكلم عن السند، لما يتكلم عن الإيه؟ اللفظ والمعنى، يعني المتن. نعم. قال: ورواه الترمذي هكذا: إن في المال لحقا سوى الزكاة. ورواه ابن ماجه عنها، يعني عن فاطمة: ليس في المال حق سوى الزكاة، ليس في المال حق سوى الزكاة. وذكر شيخ الإسلام ابن حجر أنه يمكن الجمع بحمل الحق في الأول على المستحب وفي الثاني على الواجب، يعني في حديث يثبت وحديث ينفي. فالحديث الذي يثبت إن في المال حقا سوى الزكاة يتكلم عن حق مستحب، الحديث الآخر ليس في المال حق سوى الزكاة، يعني ينفي الحق الواجب، فلا يجب إلا الزكاة فقط، وما سواها مستحب ليس بواجب. قال: ولا يصلح التمثيل بهذا الحديث نظير ما مر عن الحافظ، لأن في سند الترمذي راويا ضعيفا، والله أعلم. يريد الشيخ أن يقول إن حديث الترمذي مرجوح من البداية، فلا يقاوم حديث ابن ماجة الصحيح، فقد ضعف بهذه العلة، فلا ننتقل إلى علة الاضطراب، لكنه صالح لكي تتصور القاعدة على وجهها الصحيح. خاتمة: نسأل الله حسنها. الاضطراب بقسميه موجب لضعف الحديث الحاصل فيه ذلك، الحاصل فيه ذلك لإشعاره بعدم ضبط راويه أو رواته. يبقى هذا قسم من أقسام الضعيف، هو الاضطراب في السند أو الاضطراب في المتن. يبقى الحديث مضطرب، يبقى حديث ضعيف. طب لماذا هو ضعيف؟ لأن اضطراب الراوي يطعن في ضبطه، معنى أنه مضطرب أنه ليس بإيه؟ ليس بضابط. النوع السادس والعشرون: المدرج. قال البيقوني رحمه الله: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. قال الشيخ: وذكره بقوله والكلمات المدرجات في ألفاظ الحديث هي ما، أي كلمات موصوفة بأنها أتت حال كونها من بعض ألفاظ الرواة الذين رووا ذلك الحديث اتصلت، أي بألفاظ الحديث وليست منه. فإسناد الحديث محفوظ، متن الحديث كذلك، والإسناد كلمات معدودة، والمتن كلمات معروفة محصورة، فتأتي زيادة من كلمة أو لفظة أو اسم راو أو جملة في حديث في سنده أو في متنه، إذن فهي زيادة على أصل الكلام، زيادة في السند أو زيادة في المتن، لا تنتمي إلى السند ولا تنتمي إلى المتن، وإنما هي طارئة عليه. فهذه يسمونها المدرج، يسمون هذه الزيادات المدرج. قال: ويقع الإدراج، يعني الزيادة، في الإسناد ويسمى مدرج الإسناد، وفي المتن ويسمى مدرج المتن. والأول هو مدرج السند، أربعة أقسام. الأول: أن يكون الحديث مرويا لجماعة بأسانيد مختلفة، فيجمع أحدهم الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد المختلفة مع عدم تبيين الاختلاف. فإذن الحديث مثلا متن من المتون جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويرويه عنه صحابيان، كل صحابي يروي عنه اثنان من التابعين، ويتفرع الحديث بهذه الطريقة. فيأتي عالم وصل إليه الحديث بالطريقين، فيجمع الرواه ويقول: أخبرني فلان وفلان 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 عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال كذا. فهو جمعهم دون أن يبين اختلاف الأسانيد. هذا نوع من أنواع الزيادة في السند. الثاني: أن يكون المتن عند راو بإسناد دون طرف منه، يعني عنده مثلا حديث النبي عليه الصلاة والسلام وحديث النبي ثلاث جمل، فهذا الراوي يروي جملتين اثنتين، قال: فإنه مروي بإسناد آخر. جملة ثالثة مروية بإسناد آخر، يبقى أصبح عندنا حديث مروي بإسنادين عند واحد من الإسنادين جملتان، وعند الثاني ثلاث جمل، أو عند جملة واحدة، قال: فيرويه عن شيخه سوى طرف منه، فعن واسطة عن شيخه، فيرويه راو آخر عنه تاما حاذفا للواسطة. يروي الحديث تاما كأنما الحديث وصله بالجمل الثلاثة. فمثلا هو يقول في الحديث إن شيخه أخبره أن فلانا قال كذا وكذا، وفلان قال كذا، فلان قال كذا وكذا لجملتين من الحديث، وفلان الثالث قال كذا لجملة إضافية. فيأتي هذا الطالب يروي عن شيخه ويروي عن شيخ شيخه مباشرة، ويجمع الطرق الثلاث في كلمة واحدة، وفي الجمل الثلاث في كلمة واحدة، ويكون هو سوى الإيه؟ سوى الحديث على هذا النحو. الثالث أن يروي راو متنين مختلفين بإسنادين مختلفين. وليكن مثلا سفيان يروي حديث بإسنادين، ويكون كل إسناد من يروي حديثين ويروي حديثين بإسنادين، فيكون عنده متنين وعنده إيه؟ إسنادين. فيروي كل منهما راو عنه بأحد الإسنادين، يقول حدثني سفيان عن فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وقال كذا، ولا يأتي بالإسناد الإيه؟ بالإسناد الآخر. أو يروي أحدهما بإسناده الخاص به، يعني يروي حديثا مع إسناد هذا الحديث زائدا فيه من المتن الآخر ما ليس في الأول. ها، يضم المتنين، الزيادة في المتن الثاني يضعها على المتن الأول ولا يبين السند الإيه؟ السند الثاني. الرابع أن يسوق الراوي الإسناد فيعرض له عارض، يعني تحدث له مثلا حادثة فيقول كلاما من قبل نفسه، كأنه مثلا كان يذكر سند الحديث فدخل عليه إنسان فقال أصبحنا وأصبح الملك لله، يعني إن فلان دخل ودخوله يضايقه مثلا، فقال كلمة غريبة على الإيه؟ على الإسناد، ما قالها إلا لشيء طرأ مثلا في مجلسه. قال فيظن بعض سامعيه أن ذلك الكلام هو متن ما ساقه من الإسناد فيرويه عنه، كمثل الذي ذكر الإسناد ودخل عليه أحد العباد فنظر في وجهه فقال من كثرت صلاته في الليل حسن وجهه في النهار، فكتبها بعض التلامذة على أنها الحديث. قال وكله حرام حيث كان مع العمد، إذا توفر أن توفر القصد، بمعنى أن الراوي يتعمد هذا العمل فلا شك أنه إيه؟ أنه حرام. قال والثاني، الثاني يعني مدرج المتن، دخول موقوف من كلام صحابي أو غيره بمرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن ترد لفظة في كلام النبي عليه الصلاة والسلام لم يقلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال بلا فصل بين الملحقين بعزوه لقائله، بلا فصل بين الملحقين بعزوه لقائله وبين كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيلبس على من لا يعلم حقيقة الحال ويتوهم أن الجميع مرفوع. بدا كلام عن الإدراج في المتن، وهو أن يذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ممكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم 3 جمل مثلا أو 7 كلمات، فيزيد هو كلمة بين هذه الكلمات ولا يبين أنها زائدة على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فتحصل عندنا في النهاية أن المتن 8 كلمات، واحدة منها ليست من كلام النبي، أيها هو لم يبين، ولكن نحن نعرفها من خلال إيه؟ من خلال قرائن معينة سنذكر بعضها الآن. لكن هذا الكلام فيه نظر من ناحية لا، هو قال من كلام صحابي أو غيره. نعم، إما أن الذي زاد هذه الكلمة هو الصحابي، أو غير هذا الصحابي. فهذه الكلمة إما من حديث موقوف أو من إيه؟ أو من حديث مقطوع، يعني من كلام أحد غير النبي وغير الصحابي. قال: ووقوع ذلك إما في أول الحديث، يعني مكان هذه الزيادة في أول الحديث، أو في وسطه أو في آخره. مثال الأول ما وقع في أول الحديث، ما رواه الخطيب من رواية أبي قطن وشبابه عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار. أسبغ الوضوء كلمتان، ويل للأعقاب من النار ست كلمات، أربع كلمات، الحديث كله ست كلمات، يظن الظان أنها كلام النبي عليه الصلاة والسلام كله، لأن الراوي لم يبين الآن أن هاتين الكلمتين لفلان والأربعة للنبي عليه الصلاة والسلام. إذن هنا كلمتان ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أين هما؟ قال: فقوله أسبغوا الوضوء من قول أبي هريرة، من قول أبي هريرة وصل بالحديث في أوله، وهذا علمناه من وقوع الحديث في أسانيد أخرى أو في روايات أخرى على نحو آخر: أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، أو يقول أسبغ الوضوء فإن النبي اطلع علينا مرة ونحن نتوضأ فوجد لمعة بظهر قدم إنسان فقال كذا وكذا. فهنا الفصل مع إيه؟ مع الرواية الأخرى أوضح لنا أن الوصل هنا إدراج. قال: ومثال الثاني، يعني ما وقع في وسط الحديث، حديث عائشة في بدء الوحي، فإن الزهري أدرج فيه والتحنث التعبد، يعني أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها ذكرت في حديث بدء الوحي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد، فيتحنث الليالي ذوات العدد، هذا كلام عائشة. فجاء الزهري فقال: فيتحنث والتحنث التعبد، يعني يفسر هذا لمن بعده. فهذا إيه؟ في وسط الإيه؟ في وسط الحديث، ليس في أوله ولا في آخره. وهذا الكلام من غير الصحابي، إنه هو إدراج من مين؟ من الزهري، والسابق إدراج من أبي هريرة. فده معنى كلامه في بداية الكلام أن تكون الزيادة من كلام الصحابي أو من كلام غيره. قال: وحديث هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة ابنة صفوان مرفوعة: من مس ذكره أو أنثيه أو رفغه فليتوضأ، فإن عبد الحميد ابن جعفر رواه عن هشام كذلك، مع أن الأنثيين والرفغ من قول عروة، كما وصله حماد ابن زيد وغيره عن هشام. قال الخطيب البغدادي: فعروة لما فهم من لفظ الخبر أن سبب نقض الوضوء مظنة الشهوة، جعل ما قرب من الذكر كذلك، فظن بعض الرواة أنه من صلب الخبر فنقله مدرجا فيه، وفهم الآخرون حقيقة الحال ففصلوا. إذن هذا الكلام معناه أن هذا الراوي وهو عبد الحميد ابن جعفر روى حديث بسرة: من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ، تمام. ربما وهو يقول الحديث قال لهم من مس ذكره، ثم غاير بين ذلك وبين القول الذي بعده بالصوت، فقال من مس ذكره أو رفغيه أو أنثيه، أو رفغه أو أنثيه، ثم أكمل الحديث فليتوضأ، يريد بذلك أن يوضح حكما فقهيا بين الإيه؟ بينه الحديث للعلاقة بين الأنثيين وبين الذكر في أن مس كل منهما مظنة للإيه؟ للشهوة. ولا عيب في ذلك، لأن العرب تكتفي أحيانا بنبرة الصوت عن لفظة زائدة في الكلام. فمثلا قد يقولون كلمة على سبيل الاستفهام وهي خبر، كمثل ما نقرأ في قول الله تبارك وتعالى على لسان موسى عليه السلام يقول لفرعون: وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. هذا سؤال، لكنه إذا قرأته ظننت أنه إيه؟ أنه خبر. فهو يقول له: إن الذي فعلته ها وتفتخر به ليس نعمة، فهل هذه نعمة تمن بها علي أن أذللت قومي؟ هذا سؤال، ولكن وليس إيه؟ وليس خبر. تمام؟ فالعرب تكتفي أحيانا بنبرة الصوت عن بعض الإيه؟ عن بعض الكلام. فهذا من هذا الباب. طبعا لكن معنى ان الامر يختلط علينا بعد هذا، طبعا اختلط لقلة العلم، اختلط لقلة الفقه، لكن الاسم يتعلق هنا بالنية، لماذا فعل الراوي ذلك. فان كان متعمدا لذلك ولا ويحصل بسببه الابهام والاهام في الحديث على ابناء عصره، فلا شك ان ذلك ايه؟ ذلك حرام. قال: واقتصر 20 من اصحاب هشام بلفظ من مس رفغه أو أنثيه أو ذكره، فهو على هذا مثال للمدرج في الأول على ما أفاده كلام الحافظ ابن حجر. المدرج في الأول، المدرج في أول الحديث من مس رفغه أو أنثيه أو ذكره، لا هيكون مما هو برضك أثناء الحديث، لأني كونوا يقول من مس ذكره أو رفغه أو أنثيه، أو يقول العكس من مس رفغه أو أنثيه أو ذكره، هو في كل الأحوال كلمة من مس دي من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ثم في أثناء الكلام قال رفغه أو أنثيه، فالكلمتان زائدتان مدرجتان في أثناء الإيه؟ السند. قال: ومثال الثالث حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قل التحيات لله، إلى قوله: وأشهد أن محمد رسول الله. فرواه أبو خيثمة عن الحسن بن الحري، فأدرج فيه قول ابن مسعود: إذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد. بهذا في الأصل كلام من؟ كلام ابن مسعود بعدما روى الحديث لمن؟ لأبي خيثمة. تمام؟ لا، للحسن بن الحر. نعم، للحسن بن الحر. قال: وفصل ذلك عن الخبر عبد الرحمن بن ثابت بقوله: قال ابن مسعود، بل رواه شبابة بن سوار وهو ثقة عن زهير نفسه أيضا كذلك، ويؤيده اقتصار جماعة على الخبر، يعني هم ذكروا التحيات ولم يقولوا كلام إيه؟ كلام إذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك إلى آخره. بل قال النووي: اتفق الحفاظ على أنه مدرج، مع أنه لو صح وصله لكان معارضا لخبر تحليلها السلام. لو أثبتنا أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ابن مسعود يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكان في ذلك إشكال يشكل مع حديث تحليلها التسليم. فكلمة تحليلها التسليم تفيد بأن السلام ركن من الأركان، لا يصح القيام من الصلاة أو مغادرتها إلا بإيه؟ بالإتيان به. وهذا الحديث في كلام ابن مسعود: إذا فعلت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد. تمام؟ فهذا معناه أنه لا حاجة إلى السلام، وإن كده تمت صلاتك. تمام؟ فيكون هنا فيه إيه؟ فيه مخالفة. وبهذا القول، قول ابن مسعود، وهو ابن مسعود أقام في الكوفة ومات في الكوفة، نعم، وعلمه كان هناك، إبراهيم النخعي وغيره، وبعد كده ابن أبي ليلى وأبو حنيفة. فأبو حنيفة أخذ بهذا الكلام، قال إني من أحدث قبل السلام وبعد أن أتم التشهد تمت صلاته. قال: على أن الخطابي جمع بينهما على تقدير وصله. العلماء لهم مزية كبيرة جدا في مسألة حتى لو صح عندنا الوصل فكيف يكون الجواب على التعارض، فيجيبون كثيرا بهذه الأجوبة، يكون حتى لو ثبت ضعف الحديث فإن الجواب عنه كذا وكذا. فهنا لو ثبت أن الحديث موصول على تقدير وصله، جمع الخطابي بأن قوله قضيت صلاتك أي معظمها، قضيت معظم صلاتك لكن بقي لك الإيه؟ تحليلها، التسليم، لا تنهي صلاتك إلا بالتسليم. قال: وتعمد الإدراج في هذا القسم حرام لتضمنه عزو القول لغير قائله. نعم، ما أدرج لتفسير غريب مثل كلام الزهري فمسامح فيه، وقد فعله الزهري وغيره من الأئمة، والله سبحانه وتعالى أعلم. ومن هنا ندرك أن الإدراج في السند ليس بالضرورة أن يكون ممن أدرج الكلام، لا، ليس ممن أدرج الكلام، بمعنى أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: أسبغ الوضوء، فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. فجاء الإدراج ممن بعده، أسقط قوله: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، وروى الحديث على الجملة: أسبغ الوضوء فإني فأسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. وهذا يعني بيبقى نوع من أنواع الاختصار يقع فيه الراوي، ولكنه لا شك اختصار مخل، أو اختصار ربما يعتمد على ذكاء الطلاب الذين سبق رواية الحديث لهم قبل هذا، أو يكون في محل الاستشهاد لا في محل التفصيل، يعني يكون في محل إجمال فيأخذه الإيه؟ الطالب على هذا. ولذلك قالوا: ينبغي أن يبين في رواية الحديث ما كان في باب المذاكرة عن ما كان في باب الرواية، لأن الرواية بقى فيها تدقيق، وأما في المذاكرة فيبقى ما فيش فيها تدقيق. نعم، هذا، وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.